الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام على الإمام الغريب المظلوم، السلام على من قطعت كبده بحرارة السموم، كيف لا نبكي على الهادي، كيف لا نبكي على الهادي ومن يفقد الهادي إذا ما ضل حارا، كيف لا نبكي على بدر هدى بعدما أشرق في الترب توارى، كيف لا نبكي على بدر هدى بعدما أشرق في الترب توارى، بأبي الهادي وقد أخرج عن حرم المختار، بأبي الهادي وقد أخرج عن حرم المختار كرها واضطرارا، بأبي أفدي غريبا نازحا، بأبي أفدي غريبا نازحا جاور الأعداء بعد عن أهله وشيعته، وإذا به يجاور أعداءه مجبرا مضطرا، بأبي أفدي غريبا نازحا جاور الأعداء وقد شط مزارا، بأبي أفديه حين اغتاله غادر دس له السم سرارا، فقضى ملتهب الأحشاء وإماما وعليا، فقضى ملتهب الأحشاء قدح السم بأحشاه وراه، غمض عيونه ومات بديار غريب والحسن هاجت حسرته وعالي نحيب سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جابه تجري دموعه ويصفق شماله بيمين بيده البيده الطاهر غسله والقلب صادي وبالكفن لفه وبالنعش خله والهادي بيده الطاهر غسله والقلب صادي وبالكفن لفه وبالنعش خله والهادي وضجت يا ويلي عيلته وصاح المنادي يا الغرب قوموا شيعوا جنازة ولينا غريب ليس هنالك من يشيعه يا الغرب شيعوا الهادي يا الغرب ما عنده احباب مبعد عن اهله وشيعته في بلدة جنان شيعوا الهادي يا الغرب ما عنده احباب مبعد عن اهله وشيعته في بلدة جنان والحسين تجري مدامع ومن القلب ذاب ينادي مصابك زيد الوحش علينا والله يا ابويا مصيبتك صعبة علي في بلد غربة جرعت كاسة المنية بلغ سلام المصطفى خير البرية وقل ترحنا بالهضم بعدك بقينا
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين حديثنا ونحن نعيش ذكرى شهادة مولانا وسيدنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه ينصب في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان دور الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في صياغة نصوص الزيارات، والنقطة الثانية في بيان قيمة الزيارة الجامعة التي تركها الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، والنقطة الثالثة في دفع الشبهات المثارة حول زيارة الجامعة المأثورة عن مولانا وسيدنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان دور الإمام الهادي عليه السلام في صياغة نصوص الزيارات، التراث الفكر الذي تركه لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من التراث الذي تركوه الروايات الواردة عنهم عليهم السلام في مختلف الحقول والميادين والمجالات المتعددة. والقسم الثاني من التراث الذي تركوه عليهم السلام الأدعية الواردة عنهم عليهم السلام والتي تتكفل بإشباع الحاجة الروحية عند الإنسان. وهذه الناحية أو هذا الجانب أو هذا القسم من التراث مما تفردت به مدرسة آل محمد عليهم السلام. يعني أنت عندما تنتقل من مدرسة أهل البيت إلى غيرهم لتبحث عن أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله تتناول الأزمنة المختلفة والأمكنة المختلفة وحاجات الإنسان المتعددة لا تجد لذلك أثرا. المدرسة لذلك غيرنا يعيش اضطرابا من هذه الناحية، ليس هنالك لديه من الأدعية ما تشبع حاجته الروحية، يمر ببعض الحالات أو يعيش في بعض الأزمنة أو يعيش في بعض الأمكنة، ليس هنالك من الأدعية ما تتكفل بمعالجة الحالة التي يمر بها الإنسان. المدرسة الوحيدة التي اعتنت بالجانب الروحي وأشبعت هذا الجانب هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لذلك أنت في كل زمان عندما تريد دعاء يتعلق بذلك الزمان فأدعية أهل البيت موجودة في كل مكان، هنالك أدعية مأثورة في مختلف الحالات التي يمر بها الإنسان من الرخاء، من الشدة، من الفقر، من الغنى، من الصحة، من المرض، كل الحالات أدعية أهل البيت عليهم السلام تناولتها وأشبعتها. هذا قسم ثاني. القسم الثالث من التراث الفكري الذي تركه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الزيارات المأثورة عنهم التي يزار بها المعصومون. عندما يتشرف الإنسان بزيارة النبي صلى الله عليه وآله أو بزيارة أئمة البقيع أو بزيارة الحسين أو بزيارة الإمام الرضا عليه السلام، هنالك نصوص من الزيارات تشبع حاجة الإنسان في تلك المواطن المقدسة. هذا فقط تفرد به أيضا أهل البيت عليهم السلام. هذا القسم اعتنى به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بحيث أصبح هذا القسم من تراث الأئمة كما يقول بعض علمائنا يتضمن خلاصة معارف الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. بعض علمائنا يعبر عن نصوص الزيارات بأنها تتضمن خلاصة معارف الأئمة. هذه الزيارات زيارة وارث، زيارة الجامعة، زيارة أمين الله، زيارات مختلفة تضمنت خلاصة معارف الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك هي لها أهمية لا تقل عن الأدعية، لا تقل عن الروايات، لأنها قناة من قنوات التعرف على أهل البيت عليهم السلام. هذا القسم اعتنى به سيدنا ومولانا وإمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فوردت مجموعة من نصوص الزيارات عن الإمام الهادي عليه السلام أهمها زيارتان. الزيارة الأولى زيارة الغدير التي هي من الزيارات المهمة لأمير المؤمنين عليه السلام، والتي عرف فيها الإمام الهادي عليه السلام مقامات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وخصائص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بشكل مسهب ومفصل. والنص الثاني زيارة الجامعة، الزيارة الجامعة الكبيرة تركها الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه لتشكل زيارة من أهم زيارات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي بيان القيمة الخاصة لزيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام. عندما نرجع إلى كلمات أعلامنا حول زيارة الجامعة، مثلا إلى كلام الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف العارف الخبير بكلمات أهل البيت وبأحاديثهم وبرواياتهم، شيخ المجلسي عندما يتحدث عن زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي بماذا يصفها؟ شيخ المجلسي هكذا يقول: هي من أصح الزيارات سندا وأعظمها موردا وأفصحها لفظا وأبلغها معنى وأعلاها شأنا. شيخ المجلسي عندما يتحدث عن هذه الزيارة يصف هذه الزيارة بهذه الأوصاف: من أصح الزيارات سندا وأعظمها موردا وأفصحها لفظا وأبلغها معنى وأعلاها شأنا. شيخ المجلسي يقول من أعلى الزيارات الواردة شأنا زيارة الجامعة التي صاغها الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. علماؤنا يعتبرون لزيارة الجامعة مكانة خاصة ومميزة من بين زيارات المعصومين عليهم السلام. لما؟ لأن زيارة الجامعة اشتملت على ثلاثة عناصر مهمة، على ثلاثة أمور مهمة أوجبت لهذه الزيارة نوعا من التميز. العنصر الأول الذي اشتملت عليه زيارة الجامعة هو التعريف بمقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم كما هم أهله. أنت الآن عندما تريد أن تتعرف على المعصوم، عندما تريد أن تتعرف على علي بن أبي طالب، من أين تتعرف على علي بن أبي طالب؟ أن تتعرف على علي بن أبي طالب مما كتبه مثلا جورج جرداق عن الإمام علي عليه السلام: الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. لا يا أخي، كتاب هذا المسيحي لا يعرفك بعلي بن أبي طالب أصلا، ولا يكشف لك حقيقة علي بن أبي طالب وخصوصيات علي بن أبي طالب، لأن هذا الإنسان لم يعرف علي بن أبي طالب من قنوات المعرفة الصحيحة. هذا رجل مسيحي ما استطاع أن ينفذ إلى شخصية علي من خلال كلمات أهل البيت وأقوال أهل البيت، لذلك هو يعتبر علي بن أبي طالب بطلا من الأبطال، شخصية مميزة لها خصائص مميزة. وأما هو لا يعرف من هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن من أين نحن نتعرف على الأئمة؟ طريق معرفة الأئمة القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. ومن أهم الطرق التي تعرف الإنسان بمقامات الأئمة وخصوصيات الأئمة وكمالات المعصومين، الزيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي. هذه الزيارة تكفلت بتعريف الإنسان بمقامات الأئمة ومراتب الأئمة. السلام على أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم. ويستمر الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الجامعة ليعرف الإنسان بمقامات أهل البيت عليهم السلام. وكل مفردة من هذه المفردات تتكفل بكشف مقام من مقامات أهل البيت، تستثير السؤال في نفس الإنسان. وأولياء النعم، ما معنى أن أهل البيت هم أولياء النعم؟ قادة الأمم، ما معنى أن أهل البيت هم قادة الأمم؟ الأمم التي هي تشمل الأمم جميعا، التي سبقت أهل البيت والتي لحقت أهل البيت، ما معنى أن أهل البيت قادة الأمم؟ ما معنى أن أهل البيت هم خزان العلم؟ هذه كلها مفردات تقود الإنسان للتعرف على أهل البيت وعلى مقاماتهم وعلى مراتبهم. وقد تكفلت بذلك زيارة الجامعة من أولها إلى آخرها. لذلك لو حافظ الإنسان على قراءة زيارة الجامعة ولو في الأسبوع مرة، كما هو ديدن علمائنا، بل بعضهم يتشرف بزيارتها في كل ليلة، لو حافظ الإنسان على قراءتها والتأمل في معانيها والسؤال عن معارفها لبلغ مقاما عاليا في معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن العنصر الأول الذي أكسب هذه الزيارة المباركة أهمية خاصة تعريفها بمقامات أهل البيت. العنصر الثاني الذي اشتملت عليه زيارة الجامعة التعريف بحقوق أهل البيت عليهم السلام. نحن بعد أن انتمينا إلى أهل البيت، ما هو حق هذا الانتماء علينا؟ هي مسألة أن أقول أنا شيعي وانتهى الأمر؟ لا، هذه الكلمة لها حقوق على الإنسان. كلمة الشيعي لها حقوق على الإنسان، كلمة الجعفري لها حقوق على الإنسان، الانتماء له حقوق. هذه الحقوق تعرفنا إياها زيارة الجامعة الواردة عن الهادي عليه السلام. ومحتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، عائد بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم. هذا المقطع من زيارة الجامعة يعرفنا من خلاله الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ما هي حقوق أهل البيت علينا، ما هي حقوق انتمائنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طلب الشفاعة منهم، زيارة قبورهم، الاستجارة بهم، العمل بأوامرهم، الأخذ بأقوالهم، التصديق برجعتهم، انتظار أمرهم، ترقب دولتهم، كل هذه حقوق، حقوق الانتماء لأهل البيت عليهم السلام. من أين نعرف هذه الحقوق؟ من كلمات الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الجامعة. هذا العنصر الثاني أكسب زيارة الجامعة أهمية أخرى. العنصر الثالث من العناصر التي اشتملت عليها هذه الزيارة تعميق روح الولاية لأهل البيت والبراءة من أعداء أهل البيت. هذا ما حاولت أن تعمقه الزيارة في نفس الإنسان. لذلك الإنسان لو حافظ على قراءة هذه الزيارة فإن هذه الزيارة كفيلة بأن تحصن الإنسان حصانة عقائدية في ولايته لأهل البيت، وحصانة عقائدية في براءته من أعداء أهل البيت. أنت تقرأ في زيارة الجامعة: وأشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم وبمن آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به وبمن كفرتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، معاد لأعداء مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. هذا المقطع عندما يحافظ الإنسان على قراءته يكسب الإنسان حصانة عقائدية، حصانة في ولايته لأهل البيت، فلا يتنازل عن هذه الولاية مهما كان الأمر، ويكسب الإنسان حصانة عقائدية في براءته من أعداء أهل البيت، فلا يلين في جانب البراءة أبدا. كافر بعدوكم وبمن كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من؟ بضلالة من خالفكم. يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن جميع من تركوا خط أهل البيت فهم في ضلال وعلى ضلال وإلى ضلال أبد الآبدين، وبضلالة من خالفكم موال لكم، فقط موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم. لا يكفي أن يتولى الإنسان أهل البيت، بل لا بد أن يحمل شحنة نفسية من البغض والحقد والكراهية لأعداء آل محمد. لا يكفي أن يتولى الزهراء، بل لا بد أن يعيش بغضا نفسيا لمن ظلم الزهراء. موال لكم ولأوليائكم، مبغض لعدوكم ومعاد، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، بغض وعداء، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إذن زيارة الجامعة تفعل روح الولاء لأهل البيت والبراءة من أعداء أهل البيت. لذلك اكتسبت زيارة الجامعة قيمة خاصة من بين مجموع الزيارات، لأنها اشتملت على هذه العناصر الثلاثة المهمة التي أوضحها وبينها سيدنا وإمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثالثة، وهي دفع الشبهات المثارة حول زيارة الجامعة الواردة عن مولانا الهادي عليه السلام. هنالك ثلاث شبهات أصر عليها بعضهم من أجل التشكيك في هذه الزيارة المباركة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام. الشبهة الأولى قالوا بأن هذه الزيارة ضعيفة السند، فإذا كانت ضعيفة السند فلا عبرة بها ولا حجية لها ولا يمكن التعويل عليها، لأنها لم ترد عن الإمام الهادي عليه السلام بسند صحيح. هذه الشبهة ما هو جوابها؟ جوابها أن زيارة الجامعة صحة سندها وضعف سندها مرتبطان بالمباني العلمية الرجالية عند علماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني هنالك بعض الرواة الذين شملهم سند زيارة الجامعة، هؤلاء الرواة بعض علمائنا يرى وثاقتهم، بعض علمائنا لم تثبت عنده وثاقتهم. كونك أنت لم تثبت عندك وثاقة هؤلاء الرواة فغيرك، هنالك أهل العلم، هنالك الفقهاء، هنالك العلماء ثبتت عندهم صحة هذه الزيارة وثبتت وثاقة هؤلاء الرواة عندهم، لذلك أنت سمعت الشيخ المجلسي ماذا يعبر عن هذه الزيارة: من أصح الزيارات سندا. شيخ المجلسي عندما يصفها يعبر عنها بأنها مو فقط صحيحة، من أصح الزيارات سندا وأعظمها موردا. هذه الزيارة اعتمدها علماء الطائفة، اعتمدها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية، اعتمدها الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، اعتمدها المحقق البهبهاني قدس الله نفسه الزكية، اعتمدها مجموعة ومنهم سيدنا ومولانا زعيم الحوزات العلمية السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، حيث اعتمد على مقاطع من هذه الزيارة في مجموعة من كتبه الفقهية، مما يؤكد أن هذه الزيارة لها حجية بنظره الشريف. إذن هذه الزيارة عند علمائنا، عند أعاظم علمائنا، زيارة معتمدة من ناحية سندها ومن ناحية متنها ولا غبار عليها. هي ليست كلمة سهلة أن تقول هذه الزيارة ضعيفة أو هذه الزيارة صحيحة. عند أساطين الطائفة، عند أعاظم الطائفة، عند وجوه الطائفة، زيارة الجامعة وردت عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه بسند صحيح لا غبار عليه. فهذه الشبهة غير قابلة للتأمل. الشبهة الثانية التي أثارها بعضهم، قال بأن هذه الزيارة اشتملت على بعض المضامين المتنافية مع القرآن الكريم، مما يؤكد أن هذه الزيارة موضوعة على الإمام الهادي عليه السلام، لأن الإمام لا يمكن أن يتكلم بما يتصادم مع القرآن. فلما اشتملت هذه الزيارة على بعض المضامين المصادمة للقرآن علمنا بأنها مكذوبة على الإمام الهادي عليه السلام. شلون مثلا؟ بالله اضرب لنا مثال على أن هذه الزيارة تتنافى بعض مقاطعها مع القرآن. قل نعم، مثلا نقرأ في زيارة الجامعة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. الإمام الهادي عليه السلام يصرح هنا بأن إياب الخلق إلى آل محمد وبأن حساب الخلق على آل محمد. طب هذا المقطع يتنافى مع القرآن. شلون يتنافى مع القرآن؟ لأن القرآن يصرح: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. القرآن يقول بأن الحساب بيد الله وبأن إياب الخلق إلى الله، بينما زيارة الجامعة تقول لا، إياب الخلق إلى آل محمد وحساب الخلق على آل محمد. تصادمت الزيارة مع القرآن، علمنا بأن زيارة الجامعة ليست عن الإمام الهادي وإنما هي موضوعة عليه. يقول هذه الشبهة خلاف التحقيق، خلاف التأمل. لماذا؟ لأنه لا يوجد تصادم بين زيارة الجامعة وبين الآية القرآنية المباركة. الآية القرآنية عندما تقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ظاهر هذه الآية القرآنية بأن من يملك حساب الخلق بالمباشرة والاستقلال هو الله سبحانه وتعالى. إياب الخلق إلى الله وحساب الخلق على الله، وكفى بالله حسيبا، هو المحاسب. لكن لا مانع أن يكون الله سبحانه وتعالى قد فوض أمر الحساب والإياب إلى آل محمد عليه السلام، وليس هنالك تناقض في ذلك. خل أبين لك الصورة بشكل أوضح. يعني الآن مثلا عندما نرجع إلى القرآن ونقرأ في القرآن الكريم ما يتعلق بمسألة الإماتة، فعل الإماتة، من الذي يميت؟ من الذي يميت الإنسان؟ آية تقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، آية أخرى تقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، آية ثالثة تقول الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. زين بالله شلون تجمع بين الآيات؟ تقول آيات متناقضة، لأن آية تقول الله يتوفى الأنفس وآية أخرى تقول قل يتوفاكم ملك الموت، تقول الآيات متناقضة؟ لا قطعا ما تقول الآيات المتناقضة. شنو تجاوب؟ تقول نعم، الله هو مالك فعل الإماتة ولكن فوضه إلى ملك الموت. الله سبحانه وتعالى هو مالك فعل الإماتة، هو الذي يميت وهو الذي يحيي. غاية الأمر بأنه فوض هذا الفعل إلى ملك الموت، فملك الموت يميت بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله فاعل الإماتة استقلالا، وملك الموت فاعل الإماتة بالمباشرة. هي المسألة نفس المسألة، مسألة الحساب نفس مسألة الإماتة. نحن نقول الحساب مالكه هو الله مثل ما يملك فعل الإماتة، ولكن فوضه إلى محمد وآل محمد. فشيعة أهل البيت عليهم السلام عندما يقبلون يوم القيامة من الذي يحاسبهم؟ يحاسبهم أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم، هم الذين يحاسبوننا بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن لا تنافي بين القرآن وبين الزيارة الجامعة ولا تصادم بينهما، بل لا يوجد أدنى تناقض بين الزيارة وبين القرآن الكريم. هذه شبهة ثانية وهي واضحة الخدشة. الشبهة الثالثة التي أثارها بعضهم، قال زيارة الجامعة تتضمن بعض المقاطع التي لا يفهم لها معنى معقول أصلا. زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام تتضمن بعض المقاطع التي لا يفهم لها معنى معقول. لا يمكن أن يتكلم الإمام عليه السلام بما لا يفهم له معنى معقول. مثل ماذا؟ قل نعم، مثلا نقرأ في زيارة الجامعة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. ايش معنى يعني الله خلقهم أنوارا؟ شلون يعني كانوا أنوارا محدقين حول العرش؟ معنى لا يعقل. شلون أن أهل البيت خلقهم الله أنوارا ثم من بعد ما صاروا أنوار تحولوا إلى أجسام مادية؟ شلون هذا يكون؟ هذا لا يعقل، لا يعقله العقل. والمعاني التي لا يعقلها العقل لا يمكن أن يتحدث بها أهل البيت عليهم السلام. نحن نقول أيضا هذه الشبهة شبهة واهية. تفضلوا شيخ. هذه الشبهة شبهة واهية. لما؟ أولا لأن روايات عالم الأنوار، شوف التفت، روايات عالم الأنوار التي تتحدث عن أن المعصومين عليهم السلام كانوا أنوارا يسبحون لله سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق، هذه الروايات تدري شنو احنا نعبر عنها؟ روايات متواترة. شلون يعني متواترة؟ يعني روايات لا تقبل التشكيك. لماذا؟ لأنها قد وردت بصورة مستفيضة في كتب أبناء العامة قبل أن ترد في كتب أبناء الشيعة. يعني هذه عقيدة عالم الأنوار وأن المعصومين كانوا أنوارا، ما هي عقيدة مختصة بنا نحن الشيعة نقلناها في كتبنا، بل كتب غيرنا تصرح بشكل مستفيض وكثير جدا بأن النبي وأهل بيته كانوا نورا يسبح لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الروايات ما يمكن ردها أصلا، ما يمكن التشكيك فيها، روايات عالم الأنوار لا يمكن رفضها بأي حال من الأحوال. أنت تقول لم أفهم لها معنى معقولا، طب هذا قصور في عقلك. أنت تقول لم أفهم لها معنى معقولا، ليس معنى ذلك بأن غيرك لم يفهم لها معنى معقولا، أنت لم تفهم لها معنى معقولا، قصور في عقلك، قصور في إدراكك، قصور في معرفتك لمقامات أهل البيت. ولكن العلماء الشامخين والحكماء الإلهيين فهموا من هذه النصوص معاني عالية ومعاني شامخة وربطوها بقواعد فلسفية مهمة يتعرض لها علماء الحكمة. إذن كونك أنت لم تفهم لا يعني بأن هذه الروايات ليس لها معنى معقول. إذن فخلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، هذا النص يتحدث عن حقيقة تواترت بذكرها الروايات ولا يمكن التشكيك فيها لمجرد أن الإنسان لم يتعقلها، لمجرد أن الإنسان لم يفهمها، لأن كثير من الحقائق تحتاج إلى حالة معرفية عالية من أجل أن يدركها الإنسان ومن أجل أن يفهمها الإنسان. إذن فزيارة الجامعة التي تركها الإمام الهادي عليه السلام زيارة صحيحة معتبرة ولا غبار في اتصالها بالإمام الهادي عليه السلام، وليس لأحد أن يشكك فيها، بل هي من أعظم الزيارات شأنا عند شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذا بعض ما تركه سيدنا ومولانا الإمام الهادي، ولا زلنا نعيش على عطاء هذه الزيارة المباركة التي تركها إمامنا الهادي عليه السلام، الذي جرعه بنو العباس صنوف الألم وصنوف المآسي صلوات الله وسلامه عليه، الغصة بعد الغصة، ابتداء بالمتوكل العباسي فمن جاء بعد المتوكل العباسي؟ متوكل العباسي يبعث له واليه على المدينة، يقول له إن كانت لك في المدينة حاجة فعليك بعلي بن محمد، فإن الناس قد اجتمعوا من حوله.
فبدت لإطالة هذا الموضوع حتى نعرف ما هو وظيفتنا الشرعية وما هي مسؤوليتنا الشرعية. والحديث عن ظاهرة النقاط فيه نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان الحكم الشرعي وظاهرة النقاط، والنقطة الثانية في بيان أسباب هذه الواقعة، والنقطة الثالثة في بيان الطرق العلاجية لهذه الواقعة. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان الحكم الشرعي وظاهرة النقاب، النقاب ما هو حكمه الشرعي؟ هل هو من الأمور المباحة أم هو من الأمور المحرمة؟ النقاب محرم في مجتمعنا إما بالعنوان الأول وإما بالعنوان الثاني، ولا يخرج عن أحد هذين الأمرين. النقاب محرما على فترة سن الطائفة وتقوير الطائفة ومرجع الطائفة السن الفولي أعلى الله مقامه الشريف. نبقي بحرقة كشف الوجه أمام الأجنبي، فالعينان من الوجه ويحرق كشفهما. قد تقول بأن بعض المراجع يجيز كشف الوجه. الذي يجيز كشف الوجه يجيز كشف الوجه بالعنوان الأولي. شلون يعني؟ يقول أنا أجيز كشف الوجه إذا لم تتعقد نفسنا على كشفوات، إذا لم تتعقد فتنا على كشفوات، أما متى ما ترقبت نفسنا فتنا فإن كشف الوجه يكون محرما. فأنت اسأل الناس، الآن الناس الموجودين في العصرية، اسأل الناس كشف الوجه في مجتمعنا هل تتعقد عليه نفسنا؟ هل تتفرق عليه الفتنة أم لا؟ لا أعلم أحدا يخالف العجماء فيقول بأن كشف الوجه لا تترتب عليه مفسدة أو لا تترتب عليه فتنة. فإذا كان الإنسان يعترف والمجتمع كله يعترف بأن كشف الوجه تترتب عليه مفسدة.
اجتمع الناس حول الإمام يستفيدون من عطائه، يستفيدون من نميره، هددهم أرعبهم ذلك، فأمر المتوكل العباسي بإشخاص الإمام الهادي من أرض المدينة إلى أرض سامراء، وأخرج الإمام عن مدينة جدة. بعض الروايات تقول كان خروج الإمام من المدينة كيوم مات فيه رسول الله، ضج الناس بالبكاء والعويل وهم يودعون الإمام الهادي. تدري ليش؟ لأن أهل المدينة تعودوا إذا خرج شخص من أهل هذا البيت لا يرجع إلى المدينة مرة أخرى، لذلك اعتبروه الوداع الأخير. الجميع أراد أن يتودع من الإمام وداعا أخيرا، فخرج الإمام من أرض المدينة إلى أرض سامراء، فلما أقبلوا به أمر المتوكل بإنزال الإمام في خان الصعاليك إهانة لمقامه وتصغيرا لقدره، وبقي الإمام يومه في خان الصعاليك بأبي هو وأمه إلى أن أخذه المتوكل من خان الصعاليك وأنزل الإمام في وسط المنطقة العسكرية التي وضع فيها جنوده ووضع فيها جيشه. في وسط المنطقة وضع الإمام الهادي غريبا ليس معه أحد من شيعته، ليس معه أحد من أهل بيته، الإمام الهادي مع الإمام الحسن العسكري. وكان المتوكل يتعمد إدخال الأذى على الإمام الهادي المرة تلو الأخرى، وأعظم ما صنعه المتوكل بالإمام الهادي عندما أحضر الإمام الهادي إلى مجلس الشراب والغناء. تصوروا يا شيعة الإمام، تصوروا يا شيعة الإمام المتوكل، الخمر يدار بين يديه والغواء والمغنيات يتراقصن بين يديه، أصوات الغناء مرتفعة، أحضر الإمام الهادي بجلالة قدره في ذلك المجلس. وكم أساء المتوكل الأداء، وكم أساء المتوكل الأداء، أحضره عند الشراب والطراب. أهذه القبائح الشنيعة بمحضر من صاحب الشريعة، أيطلب الشرب من الإمام وهو ولي عصمة الأحكام، أيطلب الغناء بالأشعار، أيطلب الغناء بالأشعار من معدن الحكمة والأسرار. قاس الإمام من بني العباس ما ليس بالوهم ولا القياس، حتى قضى بالغم عمرا كاملا وسمه المعتز سما قاتلا. قاس الإمام من بني العباس، اقرأ اقرأ وياي مع الشيخ الأصفهاني، قاس الإمام من بني العباس ما ليس في الوهم ولا القياس.
راسي. اقرأ اقرأ. حتى قضى بالغم عمرا كاملا وسمه المعتز سما قاتلا. بعد بعد قضى غريبا في بلاد الغرب وغريبا قضى غريبا في بلاد في شدة ومحنة وكربة. من الذي ناح عليه؟ اسمع اسمع. فناحت الزهراء على غربته. فناحت الزهراء على وأعولت حزنا على محنته. كأني بالزهراء تنادي وولده. عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام. وما زال إمامنا على تلك الحال حتى دس له المعتز ثم النقيعة. ما إن ذاق منه قليلا وإذا بالسم قد سرى في بدنه. وصارت أحشاؤه كأنها تقطع بالمواس تشرح بالسكاكين. آجركم الله حتى اشتد حاله. اخضرت ألوانه انقطع أنينه عرق جبينه تدلت رقبته انقطع نفسه. يا زهرة وفاضت روحه. أمام مناد وعليا صرخت الملائكة وإماما. صرخ الإمام العسكري وأبته. عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام. قام الإمام بتجهيزه بتغسيله وضعه على ملحودته. يقول الراوي كنا ننتظر عند باب بيت الإمام الهادي فخرجت الجنازة وكان الإمام العسكري من خلفها ورأينا وقد شق جيبه ونزع عمامته وهو ينادي وأبته. يا الله. يقول الراوي بينما نحن ننظر وإذا بجارية قد خرجت من داخل الدار وهي تنادي ماذا لقينا منك يا يوم الاثنين قديما وحديثا. هذه الجارية تعرف شنو أحداث يوم الاثنين. الإمام الهادي مات في يوم الاثنين. يوم الاثنين يوم المصائب يوم الفجائع على أهل البيت. يوم الاثنين تجمعت فيه المصائب. مات النبي وقعد الوصي ليث الحراي. يوم الاثنين تجمعت فيه المصايب.
بعد
وترويع بنت المصطفى أم الأطايب هجموا عليها وكسروا بالباب ضلعا وويلا بيوم الاثنين القام حرق الدار بالنار وهجموا على الزهرة البتولة وهيب الأخمر وويلا بيوم الاثنين القام حرق الدار بالنار وهجموا على الزهرة البتولة وهيب الأخمر أقول وكسروا ضلعها ونبتوا في الصدر مسمار وتروعوا من عاينوها الحسن وحسن الله على قلب الوصي شلون ما ذاب من عاين الزهراء يعصروها ورا الباب وعاين المحسن يعفر برجله في التراب وعاين لزينب خايفة وتصفق باليده بعد ها يا شيعة الحسين بيوم الاثنين حسين صاب السهم نحراه بيوم الاثنين حسين صاب السهم نحراه ومزق فاده والشمر داس وحسين بيوم الاثنين حسين صاب السهم نحراه ومزق فاده والشمر داس على صدره والخيل رضت بالحوافر خرس ظهره وانقطع راسه وحزه وشماله واليمين وتجددت في يوم الاثنين المصيبه قال والهادي ومات بديار غريب وتجددت في يوم الاثنين المصيب قال والهادي ومات بديار غريب وابن الحسن من شاف نعشه شق وطلعت مصونة تصيح يا يوم الاثنين شتى نسألك وندعوك سيدنا ومولانا علي بن محمد الهادي فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.